قال الإمام مسلم رحمه الله: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والتمر حين استغنوا عنها بالفتوح. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا، وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن اتركيه، ولك كذا وكذا، وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله. الكلام اليوم إن شاء الله تعالى على نقطتين تتعلقان أيضا بأمر بني قريظة. النقطة الأولى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحدكم الظهر، وفي رواية العصر، إلا في بني قريظة. هذا نهي من رسول الله بعدما انتهت المعركة، والمعركة مقتدمة شديدة عظيمة، صورتها سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لو لم يرد إلا هذه الآيات لكفانا بيانا، لكن الله تبارك وتعالى بعدما تمالأ الأحزاب من قريش واليهود، يهود بني قريظة وبني أسد وبني غطفان وبعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المنافقين، الله جل وعلا أرسل ريحا شديدة كفأت قدور القوم ونزعت أوتاد الخيام، وكانت ليلة قارسة شديدة البرد، فولوا الأدبار، هزم الله جل وعلا الأحزاب، ونصر الله جل وعلا جنده، ويمم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والخندق قائم، والخندق اليوم لا تعلم آثاره، لأن الخندق واقع في طريق السيل، فالسيول اجتاحت البقعة وملأتها وردمتها. وليس صحيحا ما يقال إن الخندق هو عبارة عن الصهريج الذي هو تحت مسجد سلمان، هذا خطأ وكلام لا ينبغي أن يعول عليه. إنما الخندق حفرة كبيرة عظيمة، الله جل وعلا قوى الصحابة وأيد رسوله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه من شدة الجوع وشدة البرد وشدة المهمة والملمة يضع حجرا على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة قد توازعوا الخندق، فإذا مروا على كدية أو مروا على شيء حجر كبير لا يقوون عليه أخبروا رسول الله، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول صلى الله عليه وسلم وضرب تلك الكدية. وفي يوم من أيام الخندق ضرب النبي عليه الصلاة والسلام كدية وإذا بنار ترتفع، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله تعالى، أراه بصرى، وأراه الله تبارك وتعالى بلاد فارس في أيام الخندق. هذا كلام لا يكذب، هذا كلام من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. أمس الليلة تذهب إلى دارك وتغلق عليك بابك وإذا بك ترى ما وقع في بولندا، ما وقع في روسيا، ما وقع في كذا. الله جل وعلا هيأ لنا في هذا العصر بعض العلوم حتى نرى ما ينقل في وقته في ساعته في لحظته. أليس الله جل وعلا قادر على أن يهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرى ما يرى؟ والله يرى، شاء من شاء وأبى من أبى. إن الله تعالى أراه ملكوت السماوات، وبعث جبريل إليه، ورقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى. اسمع يا أخي، إن النبي عليه الصلاة والسلام أراه الله تعالى الجنة والنار وهو يصلي عند هذا المحراب. إننا مؤمنون بما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا نقول إلا كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لو حدثنا زنديق، لو حدثنا فاسق، لو حدثنا ملحد، لو حدثنا علماني لا يؤمن بوجود الله أنه فعل كذا وفعل كذا صدقنا وقلنا هؤلاء رجال العلم وهؤلاء رجال الفضاء. إذا كانوا هؤلاء رجال علم وكان هؤلاء رجال فضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجل الله وعبد الله ونبي الله ورسول الله. الله تعالى يريه من آياته ما شاء. اسمع ما قال الله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الله تعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى ذلك بعينيه، لم ير ذلك مناما، وإنما رأى ذلك يقظة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود لما انتهت المعركة وكان النصر، أراد النبي أن يعود إلى داره وأراد أن يغتسل وينفض الغبار عنه، وإذا بجبريل الأمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين؟ نحن ما تركنا للساع نذهب إلى بني قريظة. اذهب إلى قريظة يا محمد، حاصرهم، هؤلاء الأوباش، هؤلاء اليهود من بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسوله، ينزلون ناحية قباء وينزلون ناحية الحرة الشرقية. فخرج النبي إلى قباء وحرض النبي إلى بني قريظة، وحرض النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يبادروا ويسرعوا ويذهبوا إلى منازل بني قريظة. عند حصونهم، عندهم حصون شديدة كبيرة وآطام عظيمة، قال النبي محرضا لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. في رواية أخرى: لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. يعني بادروا، اذهبوا إلى موضع المعركة الجديد. موضع المعركة الأول انتهى، بقي أن يذهبوا إلى الموضع الآخر. ذهبوا إلى ناحية العالية، وقلت لك قبل ليلتين إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عند دار امرأة من الأنصار، عند بستان معلومة مشهورة إلى يومنا هذا يسمى البستان حاجزة. المهم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قال لهم النبي هذا الكلام: لا يصلين أحدكم العصر أو لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، اجتهدوا واختلفت فهومهم. جماعة فهموا من هذا المعنى أن عليكم أن تبادروا بالذهاب إلى بني قريظة، فصلوا العصر وبعد ذلك ذهبوا إلى بني قريظة. جماعة فهموا العموم أنكم لا تصلوا ولو أدى الأمر إلى أن يخرج وقت صلاة الظهر والعصر وتذهبون إلى بني قريظة، لأن الذهاب إلى أمر بني إلى بني قريظة سريع وعاجل وهام، ليدخل الله الرعب في قلوب بني قريظة، وما يتعلق بأمر الصلاة يجوز أن تقضوه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيام الخندق شغلوه عن صلاة الظهر وشغلوه عن صلاة العصر، وما صلاهما رسول الله إلا بعد. إذا كان هناك أمر هام عظيم يخشى فواته، نبادر وندع الصلاة لتقضى. هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، بلغ النبي الأمر وما أنكر على هؤلاء ولا ينكر على أولئك، فدل ذلك على أن الكل سواء، ما خالفوا رسول الله، إذ أن النبي قال: لا يصلينا. هذا نهي يجب علينا أن ننتهي، لأن طاعة الرسول أمر واجب، أمر لازم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما دام قال لا فلا بالكلية. وهؤلاء الصحابة الذين صلوا عندما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على فعلهم دل على أنهم لم يخالفوا. الذين ما صلوا وأخروا إلى أن ذهبوا إلى بني قريظة كذلك لم يخالفوا، أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله. ومخالفة رسول الله يا أمة محمد تسبب مقت الله وغضبه ولعنته، قل الأمر أو كثر. إذا نهى رسول الله عن شيء لا تقل هذا بسيط، هذا قليل، هذا ما يخالف العبرة بما في القلب، ولو كانت هذه المخالفة بسيطة. الدين في القلب، إن المخالفة تدل على أن القلب غير مستقيم ولا صالح، لأن الإناء بما فيه ينبع. يا إخوان لا نغش أنفسنا، أرتكب المخالفة، أعصي الله، أعصي رسول الله، وأجاهر بمعصية الله، وإذا نصحني ناصح أو أمرني آمر أو دعاني داعي قلت له هون عليك يا أخي، المسألة ليست كذا. الدين في القلب، صحيح إن الدين في القلب، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة، هكذا يقول رسول الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو المهيمن، ففساد الجوارح دليل على فساد القلب، وصلاح القلب إذا هيمن على الجوارح صلحت الجوارح. لا يخدعن امرؤ ما نفسه بأن القلب عامر والقلب صالح. القلب لا يعلمه إلا الرب، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. إذا رأينا الإنسان مستقيما على أمر الله ظننا به خير، إذا رأيناه منحرفا قلنا هذا العمل عمل انحراف، هذا العمل معصية، هذا العمل كبيرة، هذا العمل يدل على أن القلب ملوث. لأن النبي قال إذا أذنب العبد نكت في قلبي نكت سوداء. عاد وأذنب نكت سوداء، ثالثة ورابعة ومئة ومليون، القلب الأبيض يبقى مظلما مربادا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمر السامي، ومخالفته صلوات الله وسلامه عليه كما قلت لك أمر يغضب الله تعالى، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة من الكبائر. أضرب لك بعض الأمثلة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في عام حجة الوداع لما وصلوا إلى مكة، منهم من أحرم بعمرة يعني نوى عمرة، منهم من أحرم بالحج، منهم من أحرم بالحج والعمرة معا، على ثلاثة أحوال. جماعة نووا من آبار علي العمرة، جماعة نووا الحج، جماعة نووا الحج والعمرة معا. لما وصلوا مكة طافوا بالبيت، سعوا بين الصفا والمروة، عند المروة عند جبل المروة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجمهور الصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، يعني من لم يأخذ معكم هدي من دابار علي ودخل مكة من غير هدي عليه أن يغير نيته للقران أو للحج ويجعلها عمرة. إذا ما سقت الهدي اجعلها عمرة. الصحابة توقفوا وترددوا قليلا، وتكلم منهم مع النبي من تكلم، منهم سراقة بن مالك ابن جعشم، قال: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني نحن نتحلل الآن ونجامع نساءنا، وبعد ثلاثة أربع أيام ننوي بالحج ونذهب إلى منى ومذاكيرنا حديثة عهد بالمني؟ قال: ما أمرتكم به فافعلوه. قال قائل منهم: يا رسول الله، عمرتنا هذه لنا خاصة أو للأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. توقفوا ترددوا، دخل مغضب، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها ترى الغضب على وجه رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام من المعلوم أنه لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. الغضب ظاهر على وجهه، إذا غضب احمرت عيناه، انتفخ وجهه، احور وجهه، أوداجه تنتفخ، يعلو صوته. ما الذي أغضبك يا رسول الله؟ قال: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع؟ كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع؟ قالت عائشة: أغضب الله من أغضبك، أغضب الله من أغضبك، أغضب الله من أغضبك. الصحابة لما رأوا الجزم والحزم عند ذلك، الذين نووا الحج والعمرة معا، الذين نووا الحج فقط تحللوا وجعلوها عمرة. الشاهد: أغضب الله من أغضبك. الشاهد: كيف لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع. وقع أيضا مثل هذا، وغضب رسول الله في عام الحديبية. عام الحديبية كان في السنة السادسة من الهجرة، الرسول خرج معتمر، وأمر مكة بأيدي قريش، أمر مكة بأيدي قريش. نوى النبي العمرة، ساق النبي الهدي، أخذ معه إبل، أتى إلى ذي الحليفة أبار علي، تجرد، لبس إزار ورداء، ساق البدن أمامه لتعلم قريش أنه لا يريد قتالا، وإنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يقدس الحرم وأن يعتمر. فصدوه ومنعوه في موضع يسمى الحديبية، قريب من مكة، ليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. الموضع يسمى اليوم الشميسي. نزل النبي في الموضع بأمر الله، جرت مفاوضات بينه وبين قريش، اتفقوا معه على أن يعود هذا العام لا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا قاب قوسين أو أدنى، واتفقوا معه على أمور عظيمة شديدة رضيها رسول الله بأمر من الله وإذن من الله، وكان في رضائه بذلك خير للإسلام والمسلمين. أن من دخل من مكة من قريش من الجاهلية في الإسلام يرده النبي إليه، وأن المسلم إذا ارتد لا يردونه إلى رسول الله، وأن النبي إذا يعود العام القادم، إذا عاد العام القادم لا يبقى في مكة إلا 3 أيام. رضي رسول الله، غضب عمر يومها غضبا لم يغضب مثله. الحاصل الأمر طويل، أنا أحيلك إلى كتب السيرة، اقرأ غزوة الحديبية. يا أخي يا مسلم، أنا كثير الكلام في هذه النقطة، وأدعو الإخوان المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن نعرف من هو رسول الله، وأن نقف على أخباره وسيرته، وأن نتأسى بهديه، وأن نجعل النبي نصب أعيننا، نأتمر بأمره، ونتخلق بخلقه، وننتهي عما نهى عنه. لأننا إذا قلنا نشهد أن محمدا رسول الله لا بد أن نطيع فيما أمر، ونصدق فيما أخبر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. كيف تكون متبعا لرسول الله وأنت لم تدرس حياته، لم تدرس سيرته؟ درسنا عن رجال ألمانيا وعن رجال الغرب وعن شكسبير وغيره، ودرسنا عن رجال روسيا أيضا، ما لم ندرسه عن صاحب هذا القبر، أليس كذلك؟ بلى والله إنه كذلك. وكذلك كثير منا لا يعلم عن رسول الله شيء، ولهذا يا أخي ينبغي لنا أن نأخذ كتاب سيرة، سيرة الرسول. نحن نزعم بأننا نحب الرسول، علينا أن نقرأ سيرة الرسول لنأتمر بهديه. فأنا أحيلك في معرفة ما جرى يوم الحديبية إلى كتب السيرة وإلى غزوة الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى الاتفاق وقرر البنود وجاء جاء التوقيع، التوقيع على الاتفاقية، فين وقته؟ كتبوا كلام قرئ على المفاوض المندوب، مندوب الجاهلية سهيل بن عمرو، قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سهيل لا، اضرب على رسول الله، اكتب محمد بن عبد الله، نحن ما نشهد بأنك رسول الله، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله اتبعناك، اضرب عليه. في الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل لا، اكتب باسمك اللهم، نحن العرب لا نعرف إلا هذا، وأما بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف هذا. قال النبي لعلي أرم يا علي امسح، قال علي لا أنا ما امسح، بسم الله الرحمن الرحيم امسحها ومحمد رسول الله امسحها، لا يا رسول الله أنا ما أفعل. قال أرني أين الموضع، علي أراه، فأخذ النبي ومسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن تقع ملحمة كبرى تفنى فيها قريش، يفنى فيها العرب، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تسير الأمور بالهوينة، لعل الله جل وعلا يجعل فيهم ومنهم من يؤيد الله جل وعلا به هذا الدين، وكان الأمر كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الاتفاق، وقع رسول الله. إذن قال النبي للصحابة تحللوا، أنتم جيتم معتمرين، أزينوا ملابس الإحرام لأنكم قد منعتم من البيت، صددتم بعدو، الذي صد بعدو يتحلل وينحر الهدي. توقف الصحابة، يا رسول الله ليس بيننا وبين مكة إلا قليل، ولهذا جاء عمر وقال يا رسول الله ألسنا على الحق، إن متنا وإن حيينا؟ قال النبي بلى. قال إذن لما نرضى الدنية في ديننا، لا نوافق، نقاتل حتى نقتل. لكن النبي قال إني رسول الله، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف الصحابة أيضا، دخل النبي مغضبا داره، وإذا بأم سلمة رضي الله تعالى عنها ترى آثار الغضب على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قالت أغضب الله من أغضبه، وقالت للنبي مشورة، يا رسول الله اذهب وانحر هديك وتحلل من عمرتك، إذا نحرت الهدي وتحللت الصحابة يفعلون كما تفعل. فقبل النبي مشورة أم سلمة زوجها ونحر الهدي وأزال ملابس الإحرام. الصحابة لما رأوا رسول الله فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخلاصة في هذا الكلام أن تكون لنا عبرة، إذا أمرنا رسول الله اتمرنا، إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا تستعمل عقلك، نحن في القرن العشرين، في قرن الفضاء، في قرن الصواريخ، في قرن النزول على القمر، في قرن الذهاب إلى النجمة إلى القطب الشمالي، اكتشف القطب الشمالي وذهب الرواد إلى القطب الشمالي، تريدوننا أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ وقد مضى ما يقارب 15 قرن على وفاة رسول الله. الجواب بلى ونعم، وهات جميع الألفاظ الدالة على الإثبات أن المسلم لا يكون مسلما اليوم ولا بعد اليوم ولا قبل اليوم إلا إذا طبق ما قال النبي بحذافيره، لا يلوي يمين ولا شمال. الوضوء أن تغسل يديك 3 وتتمضمض 3 وتستنثر 3 وتغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح برأسك وتمسح أذنيك ورجليك تغسلهما، هذا منذ أن بعث الله نبينا محمدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في القرن العشرين نريد أن نختصر، نريد أن نختصر قليل، كيف نفعل؟ أغسل يدي وفمي ووجهي ورجلي، ما في داعي إلى اليدين إلى المرفقين، لأننا في عصر السرعة ولأننا في عصر التقنية، الذي يفعل هذا غير مسلم ليس بشاهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله إقرار بأن هذا النبي أرسله الله، وما حدثنا وما قال لنا إلا ما أمر الله جل وعلا به. اسمع ما يقول الله تعالى له، يقول الله تعالى له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا يعني هذا النبي بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لا يمكن أن يخالف الله. وأخيرا: لا يسعد المسلمون ولا يفلحوا ولا يعزوا اليوم وبعد اليوم إلا إذا ترسموا خطى هذا النبي. 14 قرن مضت والمسلمون متمسكون بما قال رسول الله، يحكمون بأوامره، ينتهون عن ما نهى عنه. بقيت دولة الإسلام إلى اليوم، وقبل اليوم كانت دولة الإسلام أعز من اليوم، أكرر أعز من اليوم. واليوم دخلنا الوهن ودخلنا الضعف، وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أما قبل على عهد الخلفاء الراشدين، فالخلافة الإسلامية في هذه المدينة وفي هذا المسجد تراب وجريد وسعر. في عهد بني أمية عاصمة الدنيا في الشام، في عهد العباسيين عاصمة الدنيا في بغداد، حتى ضعف المسلمون في القرن السابع وجاء التتار، وبعد ذلك فرق المسلمون وجاءت دولة آل عثمان. دولة آل عثمان حكمت بالكتاب، حكمت بالسنة، حكمت بالفقه الإسلامي، ما جاءت بقانون فرنسا ولا بقانون إنجلترا. إلى عهد السلطان عبد الحميد العثماني فقاموا عليه وأتوا بما أتوا به، وسلطوا عليه من سلطوا حتى ذهبت دولة الإسلام. قامت بحمد الله تعالى دول إسلامية، منها من تمسك بالإسلام بحذافيره، ومن تمسك بالإسلام بحذافيره فليسعد وليهنأ، ومن تمسك بالإسلام شيئا وشيئا يؤمنون به ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيعيشون في محن ويعيشون في إحن ويعيشون في ذل، وينطبق علينا ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير. 2,000,000,000 مسلم على وجه الأرض، 2,000,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد في هذا الكلام: المحور كله في الطاعة. لا تحلق لحيتك، لا تحلق، لا تلبس الذهب أيها الرجل، لا تلبس، لا دبلة أهدتها لي زوجتي، يا أخي زوجتك تهدي لك سارية من ذهب، تقبل واضرب لها تحية وجزاك الله خير، لكن هذه السارية لا تحطها في يدك، لأنك رجل. صعد نبيك على هذا المنبر وقال بعدما أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب: هذان حرامان على ذكور أمتي، على ذكور أمتي حل لنسائها. إذا استطعت أن تجمع مال حلال، وهذا المال الحلال فيه كمثل جبل أحد ذهب، اقتني لا بأس ولا مال، ولكن أنت ممنوع من أن تتخذ مرود، من أن تتخذ خاتم وأنت رجل، من أن تتخذ فنجال، كوب، ملعقة من ذهب، لأنك مسلم متبع للسيد المرسلين. هذا إذا كنا متبعين حقا، وأما إذا كان القول باللسان فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أنا أحب النبي، وأنا إذا سمعت اسم النبي وأسقط على الأرض. إذا توجه إلي أمر النبي، يا أخي نحن في القرن العشرين، ويا أخي لا تحملها، يا أخي لا تشددها، ويا أخي لا تقول كذا، يا أخي نحن في زمن السرعة، يا أخي يا أخي. إذا لنبقى في زمن السرعة متأخرين أذيال حتى نعود إلى ركاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، الصحابة ما خالف، فعلوا ما فعلوا مجتهدين، وأقر النبي اجتهاده. والصحابة كانوا يجتهدون على عهد النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا سمعوا جاءهم النص ما فهموا اجتهدوا، ثم عرضوا الأمر على رسول الله، إن أقرهم اعتبر شرع، لم يقرهم تركوا ما كانوا عليه. أعطيك مثال، لما نزلت آية التيمم خرج عمر وعمار يرعيان إبل الصدقة، فأجنب يعني احتلما ليلا وخرج الماء الدافئ المني. المني إذا خرج من الرجل يجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى قدميه، إذا جامع وأولد نزل ما ما نزل ما ما دامت الحشفة دخلت في الفرج وجب عليه أن يغتسل، جامع ما نزل الماء وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها يعني أولج وحاول ولم ينزل الماء وجب عليه أن يغتسل. مجرد الإيلاج في فرج المرأة ولا حياء في الدين يوجب الغسل. احتلم ليلا، ولما احتلم ما وجد الماء للغسل ماذا يصنعان؟ علم أن الله أمر بالتيمم، كيف يتيممان؟ ما عرف طريقة التيمم. قال عمار بن ياسر فتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة، تمرغنا كما تتمرغ الدابة، وصلينا ورجعنا إلى المدينة وذكرنا ذلك لرسول الله، حصل لنا يا رسول الله كيت وكيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تراب تتيمم، أن تقول بيديك هكذا، ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، هذه رخصة من الله وتسهيل. تصلي بهذا إلى أن تجد الماء، وجدت الماء وجب عليك أن تغتسل، ضربا تمسح يديك ظاهرهما وباطنهما والوجه. هذا مذهب جماهير أهل العلم. لا، إذا وجد الماء لا يعيد الصلوات الماضية، وإنما يغتسل ويصلي بالغسل ما يأتي. إذا حصل اجتهاد لفهم النص، ولما عرض الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الواقع والحق. ولما نزلت الآية في الصيام وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، رجل من الصحابة من البادية أعرابي فهم الآية فهم آخر، أخذ حبل أبيض وحبل أسود وصار يأكل إلى أن أسفر جدا يريد أن يفرق بين الحبل الأبيض والأسود، لما رأى استطاع أن يفرق كف عن الطعام، جاء إلى رسول الله أخبره الخبر، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن قفاك لعريض، كناية عن أنها المسألة فيها فهمك بعيد شوية. المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض الفجر، إذا طلع الفجر الأفق يبيض، وإذا لم يطلع الفجر الأفق يبقى مظلم، والفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام ولا تحل فيه الصلاة، هذا الفجر الأول، الأذان الأول. فجر آخر، هذا الفجر الأول الضياء إذا انتشر في الأفق، ونحن اليوم والله ما نعرف ضياء في أفق ولا يحزنون، لما؟ لما؟ والله مو لكثرة الأنوار، لكثرة الأسهار، سهر إلى الثالثة والرابعة وبعدين نوم إلى الساعة السابعة، ولولا الدوام ما خرجت، بدليل أننا يوم الجمعة لا نستيقظ إلا الساعة التاسعة العاشرة الحادية عشر، سهر سهر على فيديو على فيديو على تشاكيل غريبة عجيبة على أشرطة إكس وسكس سكس وإكس، يعني حل السروال وعمل المقدمات في الجماع يرى وينظر، والعلاج يرى كيف يولد. يهود اشتغلونا اشتغلونا بأمرين، بأمر النساء وأمر المخدرات. أمر النساء، المرأة شقيقة الرجل، يا أخي تخرج الخروج الذي لا يستطيع أن يخرجه الرجل، أنت ما تستطيع أن تفعل ما تفعل المرأة عندما تخرج، هيا إذا كان شاطر يخرج ركبته ويخرج بشرطون صغير وفانيلا إلى السوق كما تفعل المرأة، والله ما يفعل رجل يخاف، ولهذا الطوب طويل وعليه جزمة جلكم الله. وأما هي تقلع وترفع وكل ما أبدت، وإذا بها نشيطة وقوية، لأن المرأة زهرة مباحة لباس لبعيد لواسع. وترك اجتهاد لأن النبي بيت. كذلك رجلان كانا في سفر لم يجدا الماء فتيمما ثم أدركا الماء في الوقت، صليا بعد الصلاة قليل حضر الماء، اختلف الرجلان، أحدهما أعاد الوضوء والصلاة، الآخر توضأ وما صلى، أتى إلى النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي أعاد الوضوء والصلاة لك الأجر مرتين، صلي الصلاة أولى وهذه الصلاة الثانية لك أجر في هذه وأجر في هذه، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وإصابة السنة أعظم من الأجرين. الصحابة كانوا يجتهدون والنبي يقرهم صلوات الله وسلامه، فدل ذلك على أن الصحابة هؤلاء الذين اجتهدوا عام غزوة الأحزاب ما خالفوا الله وما خالفوا رسول الله. وأما أحدكم الظهر أو العصر، منهم من لم يصلي الظهر منهم من لم يصلي العصر، فالنبي قال من لا يصلي أن أحدكم الظهر إلا في بني قريظة، أو لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، تخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا يصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فاتنا الوقت، فما عنف واحدا من الفريقين صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، النقطة الثانية تتعلق برد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم، وهذا حديث جليل يدلنا على مدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من الفضل والنبل والود والمحبة والإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الجامع كلمة مسلم، أبيض أسود أحمر أصفر من العشيرة من القبيلة من الفخذ لا يبالون، يبالي أن هذا مسلم وهذا مسلم. هاجر الصحابة من مكة ونزلوا هذه الأرض، أرض طيبة طيبة، تركوا أموالهم تركوا أهلهم خرجوا فرار خشية التعذيب وأتوا إلى المدينة. آخى النبي بين الأنصار والمهاجرين، الأنصار أصحاب بساتين أصحاب أراضي أصحاب أموال طائلة، الصحابة خرجوا برقابهم فقط، ما عندهم مال. فلما نزلوا المدينة شمر الأنصار عن ساعد البر عن فعل الخير، شمروا أعطوا إخوانهم المهاجرين منايا، تعال يا هذا المهاجر هذه النخلة لك، تأكل ثمرها في كل عام، هذه الثلاثة الأربعة لك تأكل ثمرها كل عام، الأصول لي ولكن الثمر لك، يأتي إلى شاة، هذه الشاة ضعها عندك تحلبها حتى تيبس، فإذا يبست عدها لي، فيحلبها ويشرب إلى أن تيبس، يبست أعادها أتاه بأخرى، وهكذا وهكذا من فعل الخير، هذه تسمى منايع. بعضهم رضوان الله عليهم ما فعلوا هذا ولكن فعلوا خيرا آخر، تعال يا فلان هذه حديقتي فيها 1000 نخلة 500 نخلة أنت اعمل فيها، تسقيها تحشها تصلحها، في آخر العام إذا كانت الثمرة بيني وبينك قسمين، النخل لي والعمل لك والثمرة بيننا، هذا يسمى مساقات، هذا نوع آخر من فعل البر. جماعة عملوا ما هو أسمى من هذا كسعد بن الربيع رضي الله عنه، جاء إلى أخيه في الإسلام عبد الرحمن بن عوف، يا عبد الرحمن بن عوف تعال، الرسول آخى بيني وبينك، وعبد سعد بن الربيع له أراضي كثيرة شمالية مسجد النبي شارع أبي ذر وامشي إلى قرب أحد، هذه لسعد بن الربيع، تعال أنا عندي مال كثير، أقسم هذا المال بيني وبينك قسمين، نصفه لك ونصفه لك. هذا الكلام لا تسمعوه لأنه ما هو مقبول، وهذا الكلام خرافة، وهذا الكلام بس تحلية مجالس، لا ليس بتحلية مجالس، إيمان إيمان دخل في القلب. زيادة على هذا موقف آخر لسعد بن الربيع في نظري أنه أهم من هذا الأمر، سعد بن الربيع له زوجتان، قال لعبد الرحمن بن عوف، يا عبد الرحمن أنا عندي زوجتان، تعال وانظر إلى أيتهما شئت، الخيار لك أنت، الخيار لك أنت، اختر أيتهما شئت ليتنازل عنها وتتزوجها أنت. اليوم مسلم يكيد لمسلم، مسلم يهين مسلم، مسلم يخبب على مسلم، مسلم يضار المسلم، مسلم لا يرحم المسلم، مسلم يعطف على كافر على مجوسي على يهودي على قبطي، ولا يعطف على مسلم، مسلم يصلي يصوم يتقي الله، وقع في محنة وقع في بلاء والله كسر راسه والله وريه شغله والله سأفعل وأفعل، أين الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أين قول رسول الله من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، أين قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وخلاصة الكلام: الإناء بما فيه ينضح، إن وضعت ماء لا ينضح إلا ماء، وضعت لبن لا ينضح إلا لبن، وضعت ورد ومس لا ينضح إلا مس، ولا وهكذا. فإذا انظر إلى ما تفعل أنت، فإن عملت خيرا الإناء خير، إن عملت سوى ذلك فالإناء نسأل الله أن يطهره ويجعل فيه الخير والبركة. ولهذا ذكر لنا هذا الخبر العجيب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة، قدموا، الواو ضمير يعود إلى المهاجرين، وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، ويكفونهم العمل والمؤونة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت أم أنس ابن مالك وهي تدعى أم سليم، وأم سليم هي أم سليم امرأة عجيبة غريبة فريدة. اقرأ ترجمتها، اقرأ ترجمتها في كتب السيرة وكتب الرجال، كتب الصحابة، توجد كتب مؤلفة في الصحابة. اقرأ عن أم سليم. وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، أم سليم هذه هي أم عبد الله بن أبي طلحة، لها قصة ما ينبغي تركها ولو قرب العشاء. عبد الله بن طلحة لما مات أبو والد أنس تزوجها أبو طلحة وولدت له ولد، تعلق قلب أبي طلحة بالولد فمرض الولد ومات الولد، فقامت تهيئ في الولد. ولما عاد أبو طلحة قالت لأبي طلحة: أنا أريد أن أخبرك خبر عجيب، لجماعة من جيراننا أعارهم قوم عارية، ولما طلبوا العارية منهم غضبوا عليه. قال أبو طلحة: ما كان لهم أن يغضب ما دام العارية ليس المال ليس لهم، ما لهم حق أن يفعلوا هذا. قبل هذا لما رجع أبو طلحة في الليل والولد ميت، قال: كيف الولد؟ قالت: هو على أسن ما يكون، دعه نايم. تطيبت، تهيأت، تزينت، حضرت له طعام، تحركت شهوته، أتاها، جامعها، والولد ميت. لما أصبح الصباح قالت له هذا الكلام: القوم كذا عاروا عارية وغضبوا. قال: لا، ما لهم حق. قالت له: الله عارنا الولد وقد أخذ الله عاريته، يعني لا تغضب. غضب أبو طلحة: كيف تفعلين هذا؟ تركتيني حتى تلطخ وبعد ذلك تقولين هذا الكلام؟ هيا إلى رسول الله. أتى إلى رسول الله يشكوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أحدثتما في ليلتكما شيء؟ هل وقع وصال وجماع؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فولدت عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء جماعة رضعوا من لبان هدي النبي، هؤلاء جماعة تأثروا بالنبي تأثير عظيم، أخذوا تعاليمه وأدركوها تماما. نحن لا، بالعكس، يبقى عام مغضب علشان الولد مات، الزوجة ماتت، لا يلبس عقال، لا يحضر دعوة، لا يحضر كذا، خف الأمر قليل الآن. ولا أول يفعل هذا يأخذ الله ولد ثاني، فيبقى 10 أعوام لا يفرح، لا يذهب للعيد، لا يعيد. هذا من عدم اليقين بالله والإيمان بالله تبارك وتعالى. كانت أم سليم أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله عذاقا، بعض أشجار: يا رسول الله، هذه منحة منيحة، تأكل من ثمرها. فأعطاها رسول الله أم أيمان. الرسول لما كانت غزوة بني النضير وكانت غزوة خيبر وأفاء الله عليه، أخذ النخلات، لأن المرأة أعطته النخلات منيحة يتصرف فيها كما شاء، فأخذها وأعطاها حاضنته أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأعطاها رسول الله أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، لأن الله أغناهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد رسول الله إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطين صلى الله عليه وسلم. أولا أعطاهم أيمن، جاءوا يطلبون، أم أيمن اختنت: نبغي المنيحة يا رسول الله. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ المنائح من أم أيمن ويردها إلى أم أنس، فغضبت أم أيمن، أعطاها النبي، زادها: أنا أعطيك غيرها، أعطيك، أعطاها وأعطاها وأعطاها إلى 10. لها دلال على النبي، هذه التي حضنت رسول الله، أم أيمن وصيفة جارية لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما ماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 6 في الأبواء، أم أيمن هي التي حضنت رسول الله وربت رسول الله، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام مولاه زيد بن حارثة أم أيمن، فولدت أم أيمن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن حارثة ولده أسامة بن زيد، أسامة هذا كان حب رسول الله وابن حبه، يحبه النبي حبا جم كبير عظيم كما ذكرت ذلك لنا السنة.